أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا مع الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وفي كتاب الزكاة، وبالتحديد في زكاة الحلي المعد للاستعمال والعارية. حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال والعارية، هذا هو موضوعنا الليلة إن شاء الله. وحلي الذكر، حلي الذكر والأنثى، لكن قلنا لا بد أن يكون هناك قيد، وهو الإباحة، وهو الإباحة، لأنه إذا كان محرم فيه الزكاة عند الجميع، إذا كان محرم فيه الزكاة عند الجميع، فعند الحنابلة المشهور من المذهب الحنبلي الحلي المعد للاستعمال أو العارية تسقط زكاته بشرطين، ما عليه زكاة، بشرطين. الشرط الأول أن يكون مباح، أما إذا كان محرم فإن فيه الزكاة. كيف يكون الذهب للمرأة محرم؟ إذا كان فيه صور، إذا كان فيه صور ذوات الأرواح، إما صورة ثعبان أو صورة فراشة أو ناموسة أو ما إلى ذلك، هذا محرم لبسه على المرأة، فإذا لبسته فإن فيه الزكاة. أما إذا كان مباح ليس فيه صورة وأيضا ليس فيه إسراف، فهذا يرى الحنابلة هذا الشرط الأول إذا كان مباح لا زكاة فيه، إذا كان معد للاستعمال أو للعارية، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون معد للاستعمال والعارية. ممكن ما تلبس في السنة إلا مرة واحدة، ممكن ما تعير في السنة إلا مرة واحدة، المهم أنه معد، ليس معدا للتجارة. ولذا إذا كان محرم ولو كان قليل فإن فيه الزكاة. يعني لو أن الرجل اتخذ خاتم من ذهب، الخاتم من ذهب للرجل حرام ولا حلال؟ حرام. اتخذ خاتما من ذهب وجبت عليه الزكاة إذا بلغ النصاب، والنصاب 85 جرام، إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، أو عنده من الذهب ما يكمل به النصاب. لماذا وضعنا على هذا الخاتم زكاة؟ لأنه محرم، لا يجوز له أن يلبسه، ما دام أنه محرم لا يجوز له أن يلبسه. طيب لو اتخذت المرأة اتخذت حلي عليها صورة ثعبان أو عليها شكل فراشة، وتجدونه في بعض الذهب موجود في الوقت الحاضر، يعني أي صورة من صور ذوات الأرواح، هذا عليه الزكاة لأنه محرم، إذ يحرم على الإنسان ما فيه صورة حيوان أو ما صنع أيضا على صورة حيوان، ربما أن هذا الذهب يصنعونه على صورة حيوان. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون معدا للاستعمال أو للعارية، الاستعمال الشخصي أو العارية. ما هي العارية؟ بذله لمن ينتفع به ويرده، بذل الذهب العارية، بذل الذهب لمن ينتفع به ويرده. وكان في قديم الزمان المرأة الغنية التي عندها ذهب تشتري ذهب وتجعله للعارية مساعدة أخواتها الفقيرات، إذا أرادت أن تذهب لعرس أو حفل نساء تأتي وتستعير منها ثم تذهب وترده بعد ذلك، هذا هو العارية. ولذلك إذا كان هناك إيجارة فهذا فيه الزكاة، ولذلك نقول المستعير لا يملك أن يعير غيره، والمستأجر يمكن أن يؤجر غيره بشروط معروفة عند العلماء، لأن المستعير مالك للانتفاع والمستأجر مالك للمنفعة، فمالك المنفعة يتصرف فيها ومالك الانتفاع لا يتصرف. المهم يا أخوان نأخذ رأي الحنابلة. ما هو رأي الحنابلة؟ عندك ذهب معدل الاستعمال أو العارية ما في زكاة. نسألهم ما هو الدليل؟ نحن نريد أن نعرف الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون إنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الحلي زكاة، هذا دليل، ليس في الحلي زكاة. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام للنساء يوم العيد تصدقنا ولو من حليكن. أيضا هذا حديثان وردا في أنه لا يجب فيه الزكاة. أيضا الصحابة رضوان الله عليهم، أنس، جابر، ابن عمر، عائشة، أسماء، خمسة من الصحابة رضي الله عنهم يقولون الذهب المعد للاستعمال أو العارية ليس في زكاة. أيضا من الأدلة أن هذا الحلي معد لحاجة الإنسان، هذا الحلي معد لحاجة الإنسان الخاصة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وهذا الحلي مثل العبد ومثل الفرس ومثل الثياب التي تلبسها، هذه لا زكاة فيها. إذن ما دام أنه معد للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه، مثل الثوب مثل العباءة. وهذا القول، هذا القول الذي يقول إذا توفر فيه شرطان أن يكون مباحا وأن يكون معدا للاستعمال أو العارية ليس فيه زكاة، هذا مذهب الإمام أحمد ابن حنبل ومذهب الإمام مالك والشافعي رحمهم الله تعالى، على خلاف بينهم في بعض المسائل، لكن في الجملة اتفقوا على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية. عرفنا هذا؟ عرفنا الصحابة الذين قالوا لا زكاة فيه؟ أنس ابن مالك. من هو أنس ابن مالك؟ خادم الرسول عليه الصلاة والسلام. جابر ابن عبد الله، ابن عمر، عائشة، أسماء. من هي أسماء؟ يعني أخت عائشة؟ طيب، خمسة من الصحابة رضي الله عنهم قالوا إن الذهب المعد للاستعمال أو العارية لا زكاة فيه، هذا قول الإمام أحمد وقول الإمام مالك وقول الإمام الشافعي رحمهم الله، على خلاف يسير بينهم في بعض المسائل، لكن في الجملة اتفقوا على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية. لكن هناك قول ثاني يقول فيه الزكاة ولو كان معد للاستعمال أو العارية، وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة، يقولون الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة. هل عندهم أدلة؟ نعم. ما هي أدلتهم؟ ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ذكر اسم الرسول صلوا عليه يا إخوان لكم أجر عظيم، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. أن رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. لا حول ولا قوة إلا بالله، الجنب والجبين والظهر، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يقول وجه الاستدلال، وهذا عام، المرأة التي عندها حلي سواء كان حلي فضة أو ذهب، صاحب الذهب أو فضة، وهذا العموم يشمل الحلي وغير الحلي، ومن قال إن الحلي خارج منه فعليه الدليل، هذا دليل الذين أوجبوا الزكاة في الحلي المعد للاستعمال والعارية. أيضا دليل آخر ما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حد بعض العلماء قال إن فيه علة، لأنه رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ففيه انقطاع، لكن يقول الشيخ: هذا ليس فيه انقطاع، فالأئمة أحمد والبخاري ويحيى بن معين يحتجون به، حتى إن بعض المحدثين قال: إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو كمالك عن نافع عن ابن عمر، لكن هذا مبالغة، السلسلة الذهبية هو مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني هي هذه أصح الأسانيد. لكن هذا الحديث يقولون أيضا: إذا كنتم تقولون فيه انقطاع له شاهد في الصحيح، وهو ما ذكرناه أولا، وله شاهد أيضا في غير الصحيح من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق من فضة، فتخات يعني خواتم، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله. قال: حسبك من النار. هذا فيه تخويف أيضا. أيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. هذه الأدلة يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أقوى من أدلة من قال بعدم الوجوب. الشيخ ابن عثيمين يقول: أدلة الذين قالوا بوجوب الزكاة أقوى من أدلة الذين قالوا إنه ليس فيها وجوب. لكن إذا قال قائل: بماذا نجيب عن أدلة القائلين بعدم الوجوب؟ قلنا نجيب بما يلي: أما الحديث ليس في الحلي زكاة، هم استدلوا بأن الحديث ليس في الحلي زكاة، يقول: هذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة، فضلا عن أن يعارض عموم الحديث الصحيح. ثم إن المستدلين به لا يقولون بموجبه، فلو أخذنا بموجبه لكان الحلي لا زكاة فيه مطلقا، وهم لا يقولون بذلك، فيقولون إن الحلي المعد للإجارة أو النفقة فيه الزكاة، وهذا معناه أننا أخذنا بالحديث من وجه وتركناه من وجه آخر، هذا لو صح الحديث. إذن دليلهم الأول يقول إنه ضعيف لا يحتج به، أيضا الدليل الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: تصدقن ولو من حليكن. يقول: هذا لا دلالة فيه على عدم وجوب الزكاة في الحلي، كما لو قلت لآخر قد أعد مالا للنفقة وقد بلغ نصابا تصدق ولو من نفقتك، فلا يدل ذلك على عدم وجوب الزكاة في هذا المال. طيب، والصحابة الخمسة الذين روي عنهم أنهم يقولون لا زكاة في الحلي، يعني ثبت عن هؤلاء الصحابة الخمسة من يقولون الحلي المعد للاستعمال ما في زكاة، مثل ثيابك، مثل سيارتك، مثل بيتك الذي تسكنه. يقول: أقوال الصحابة هؤلاء لا تقاوم عموم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن هناك دليلا خاصا في الموضوع، وهو حديث المرأة التي معها ابنتها، فإنه نص في الموضوع، ولا عبرة بقول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنها معارضة بآثار غيرهم من الصحابة. طيب، والقياس، القياس على ثيابك، على سيارتك، على بيتك. يقول الشيخ: القياس باطل، هذا القياس باطل، لأنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه يكون فاسد الاعتبار. الثاني أنه قياس مع الفارق، لأن الأصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة، وليس الأصل في الفرس والعبد والثياب وجوب الزكاة، فكيف نقيس ما أصله الزكاة على شيء الأصل فيه عدم الزكاة؟ أيضا يقول: هذا فيه تناقض، فيه تناقض، لأنه لو كان له عبد قد أعده للأجرة فليس فيه زكاة، ولو كان عنده خيل أعدها للأجرة فليس فيها زكاة، ولو كان عنده حلي أعده للأجرة ففيه الزكاة، وأيضا لو كان عنده حلي أعده للنفقة ففيه الزكاة، ولو كان عنده أثاث قد أعد للنفقة كلما احتاج باع منه فليس فيه زكاة، ولو كان عنده ثياب للاستعمال ثم نواها للتجارة فليس فيها زكاة على المذهب بخلاف الحلي. كل هذه الأدلة يقول الشيخ رحمه الله تبطل القياس. ومن الغريب أنه على قولهم لا تجب الزكاة في حلي امرأة قد أعدته للتجمل، مع كونه من الكماليات، وتجب الزكاة في حلي امرأة فقيرة قد أعدته للنفقة، وكان مقتضى الحكمة أن تجب الزكاة على من أعدته للكماليات لا على من أعدته للضروريات. وأما قولهم إن الحلي غير مرصد للنماء، فالجواب أن الذهب والفضة لا يشترط فيهما الرصد للنماء، بدليل أن الإنسان لو كان عنده دراهم أو دنانير قد ادخرها لا يبيع فيها ولا يشتري، وإنما يأكل منها أو أعدها لزواج أو شراء بيت، فتجب فيها الزكاة لوجوبها في عينها. أطال في الإجابة رحمة الله عليه. لكن لو أردنا أن نرد أيضا على أدلة الذين يقولون بالوجوب، استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة، هذا للعموم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: في الرقة ربع العشر، والرقة هي الفضة المضروبة، لقوله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فالرقة هي الدراهم، فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة على الفضة المضروبة والذهب المضروب. أيضا يجيبون يقولون لا نسلم أن المراد بالرقة السكة المضروبة، لأن ابن حزم رحمه الله قال الرقة اسم للفضة مطلقا سواء ضربت أم لم تضرب. فإن قلنا ابن حزم حجة في اللغة فالأمر ظاهر، وإن قلنا ليس بحجة قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الرقة في 200 درهم ربع العشر، وقال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة من الورق صدقة. فهذا دليل على أن المعتبر مجرد الفضة. أيضا هناك وجه آخر، نقول لو سلم أن المراد بالورق الفضة المضروبة دراهم فذكر بعض أفراد الحكم بحكم يوافق العام لا يعتبر تخصيصا. يعني أرأيت لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم محمدا وهو منهم، فهل هذا يخصص العموم أو لا؟ الجواب الثاني، فيجب أن يكرم الجميع ويكون لمحمد مزية خاصة في الإكرام. أيضا قالوا في حديث المرأة وابنتها لا يستقيم الاستدلال به من وجهين. الوجه الأول أننا لا نعلم هل بلغ النصاب أم لا، وأنتم تقولون لا تجب الزكاة فيما دون النصاب. الوجه الثاني كيف يقول أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار وهي جاهلة والجاهل معذور لا يهدد. وأجاب أهل العلم القائلون بالوجوب بما يلي: أما الوجه الأول فأجيب عنه بأجوبة. الجواب الأول، قال سفيان الثوري تضمه إلى ما عندها، ومعلوم أن الذهب القليل إذا ضم للكثير بلغ النصاب. الجواب الثاني، قالوا نحن نوجب الزكاة في الحلي سواء بلغ النصاب أم لم يبلغ لظاهر الحديث. الجواب الثاني أن في بعض ألفاظ الحديث مسكتان غليظتان، والمسكتان الغليظتان تبلغان النصاب، فتحمل الروايات الأخرى على هذه الرواية من أجل أن يتحقق اشتراط النصاب. وأما تهديدها بالعذاب وهي جاهلة فأجابوا عن ذلك بوجهين: أحدهما أن المقصود تثبيت الحكم بقطع النظر عن الحكم على هذا المعين، وهذا جواب كما يقول الشيخ جواب عميق جدا، وهو أن من منع زكاة الحلي في السوارين فإنه يسور بهما يوم القيامة بسوارين من نار. التقدير أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار إن لم تؤدي زكاتهما، فيكون الحديث على تقدير شرط معلوم من الشريعة، وهو أن الوعيد على من لم يؤدي الزكاة، أما من أداها فلا وعيد عليه. وأيضا الجواب الأول أن المراد إثبات الحكم بغض النظر عن هذا المعين، وهذه قاعدة مفيدة. ومن أمثلة هذه القاعدة المفيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين في البقيع أحدهما يحجم الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. ابن القيم سأل شيخه ابن تيمية، كيف نقول إن الجاهل لا يفطر والرسول صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، كيف نجمع بين هذا؟ ابن تيمية شيخه قال إن المراد إثبات الحكم بقطع النظر عن هذين الشخصين المعينين، فإذا ثبت الحكم نظرنا في الشخص المعين وطبقنا عليه شروط لزوم مقتضى هذا الحكم. وهذا في الحقيقة قاعدة مفيدة لطالب العلم، لأن الشرع ليس شرعا لفلان وفلان بل للأمة جميعا، ونصوص القرآن والسنة لا يصادم بعضها بعضا. يا إخوان هذه زكاة الحلي، زكاة الحلي المعد للاستعمال والعارية، اختلف الناس فيها كثيرا. لكن متى ظهر هذا الخلاف؟ وخاصة عندنا هنا في السعودية وفي الخليج، يعني ما ظهر هذا الخلاف إلا في الآونة الأخيرة، يعني قبل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى ما كان هناك أحد يفتي بوجوب الزكاة في الحلي، في الحلي المعد للاستعمال والعارية. لكن في آخر حياة الشيخ بن باز رحمه الله كان يرى الأخذ بالرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهو وجوب الزكاة. ثم لما أفتى الشيخ بن باز بهذا وقال إن الزكاة واجبة، وأن هذا رواية عن الإمام أحمد، وأن هذا رأي أبي حنيفة، وبدأ يأتي بالأدلة، العلماء رحمهم الله بدأوا يبحثون، ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله بدأوا يبحثون، فمنهم من يؤيد الشيخ بن باز على هذا الرأي، ومنهم من يخالفه. ولذلك بعض من الناس المقلدين يقولون هذه الأدلة هل تخفى على الإمام أحمد؟ هل تخفى على الإمام الشافعي وهم علماء الحديث؟ هل تخفى على الإمام مالك وهو عالم الحديث؟ ما تخفى عليه. وأيضاً الخمسة من الصحابة الذين قالوا بها، ولكن الشيخ بن باز رحمه الله اجتهد وقال إن الإمام أحمد له رواية كان الناس عنها في الغفلة، ولذلك بينها وصار الناس يبحثون. إذن عندنا رأيان، الحلي المعد للاستعمال والعارية في زكاة ولا ما في زكاة؟ فيه قولان للعلماء، قول يقول إن فيه الزكاة، وهذا قول الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز ورأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ورواية غير مشهورة عن الإمام أحمد بن حنبل. والقول الآخر يقول ليس فيه زكاة، وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك والإمام الشافعي رحم الله الجميع. وأيضا فيه بعض من الإخوة، أيضا أحد الإخوة أستاذ في جامعة الملك سعود كتب كتاب رد على هذا وقال إن الحلي ليس فيه زكاة، ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الأحوط لذمة الإنسان أن يخرج الزكاة إذا بلغ نصابا. لكن نحن نقول صاحب الزاد، صاحب كتاب الزاد، من هو صاحب كتاب الزاد؟ وش اسمه؟ شرف النجا، أبو موسى، هذا فلسطيني من فلسطين، هذا قال أيضا ليس في زكاة. والذي شرحه أيضا في الروض المربع البهوتي من علماء مصر ومن العلماء الكبار رحمة الله عليه، وهو حنبلي، أيضا قال ليس في الحلي المعد للاستعمال زكاة. لكن إذا أعد الحلي للكراء أو النفقة، يعني أنا عندي ذهب لكن هذا الذهب أعده للنفقة، كلما احتجت أبيع شوية وآكل منه، كلما احتجت أكريه على إنسان، يعني يحتاج إنسان وأكريه عليه بخمسة ريال 10 ريال، هل هذا في زكاة أو ليس في زكاة؟ نعم، يقول المذهب الحنبلي أن فيه زكاة، يعني ما في خلاف، هذا ما في خلاف بين العلماء إذا أعد للكراء أو النفقة. طيب وإذا كان محرم أيضا ما في خلاف، فيه الزكاة وعرفنا المحرم، أما إذا كان فيه إسراف أو فيه صورة حيوان من ذوات الأرواح، يعني إذا أعد للأجرة بأن يكون عند المرأة حلي تعده للإيجار، تؤجره للنساء في المناسبات، فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه خرج عن الاستعمال الذي أسقط الزكاة وصار معدا للنماء. وكذلك إذا أعد للنفقة بأن يكون عند امرأة حلي أعدته للنفقة، كلما احتاجت إلى طعام أو شراب أو أجرة بيت أو غير ذلك أخذت منه وباعت وأنفقت ففيه الزكاة، لأنه الآن يشبه النقود حيث أعد للبيع أو الشراء. وأيضا قال إذا كان محرما، مثلا كان على صورة حيوان أو فراشة أو ثعبان أو بلغ حد الإسراف أو غير ذلك ففيه الزكاة، أو كان ذهبا على رجل ففيه الزكاة، لأنه إنما أسقطت الزكاة في الحلي المعد للاستعمال تسهيلا على المكلف وتيسيرا عليه. وما كان كذلك فإنه لا يمكن أن يستباح بالمعصية. وعلى هذه القاعدة مشى أكثر أهل العلم فقالوا مثلا السفر المحرم لا يبيح الرخص. ما هو السفر المحرم؟ تريد أن تضرب أحد، أو تريد أن تقتل أحد، أو سافرت بدون إذن والديك، هذا سفر محرم أيضا لا يبيح الرخص، يعني لا يمسح على الجوارب، لا يفطر في رمضان، لا يصلي صلاة القصر وما أشبه ذلك، بناء على أن هذه رخص لا تنال بالمعاصي. لكن ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ نقول لهذا العاصي تب، تب إلى الله عز وجل. وإذا قال تبت إلى الله نقول لك، نقول لا حل لك ذلك، يعني ممكن تقصر الصلاة وتفطر وما إلى ذلك. طيب إذا كان محرما تجب فيه الزكاة، فهل المعتبر وزنه أو قيمته؟ هل محرم إذا وجبت فيه الزكاة هل المعتبر وزنه أو قيمته؟ الجواب المذهب يعتبر الوزن، لأن قيمته مبنية على كونه محرم، والمحرم لا يجوز أن يقوم شرعا. المحرم ليس له قيمة، مثل الخنزير له ليس له قيمة، المحرمات أيضا ليس لها قيمة. يقول فنعتبر وزنه نصابا وإخراجا. ولكن هذا للعلماء رحمهم الله فيه ثلاثة أقسام في الحلي: قسم يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا، قسم يعتبر بقيمته نصابا وإخراجا، قسم يعتبر بوزنه نصابا وقيمته إخراجا. أما الأول الذي يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا هو الحلي المحرم، ومنه أيضا الأواني المحرمة من الذهب والفضة. مثال ذلك: رجل عنده كأس من الذهب زينته 20 مثقالا، ولكن قيمته 20 مثقالا تساوي 2000 ريال، لكن هذا الذهب عندما صنع كأسا من ذهب أصبحت قيمته 3000 ريال، فهل نعتبر القيمة أو نعتبر الوزن؟ الجواب نعتبره نصابا من الذهب غير مصنوع وقيمته 1000 ريال، هذا هو المذهب. طيب لماذا يعللون هذه القيمة الزائدة؟ يقولون لأنها في مقابل صنعة محرمة، والصنعة المحرمة لا عبرة بها، لأنه يجب عليه أن يغير هذه الصنعة. وإذا قلنا يجب إخراج الزكاة معتبرين الصنعة، فمعنى ذلك ضمنا أننا أقررنا هذه الصنعة المحرمة. لكن الشيخ رحمه الله يقول الصحيح في مسألة المحرم أنه ينبغي أن يعتبر بقيمته، يعتبر بالقيمة مثل الحلي المباح، لكن في القيمة الزائدة ما نعطيها صاحب هذا الحلي، وإنما ندخلها بيت المال، ندخلها بيت المال. لكن هناك رأي ثاني يقول الذي يعتبر بالقيمة نصابا وإخراجا فهو ما أعد للتجارة من العروض. رجل يتاجر بالحلي، عنده حلي يبلغ 10 مثاقيل، فهذه لم تبلغ النصاب من الذهب، ولكن قيمة هذه 400 درهم، فقد بلغ النصاب من الفضة، فتجب فيه الزكاة لأنه بلغ النصاب بالقيمة. وأما النوع الثالث وهو الذي يعتبر بوزنه نصابا وبقيمته إخراجا هو الحلي المباح الذي تكلمنا عليه من قبل، يعني امرأة عندها حلي من الذهب يبلغ 20 مثقالاً ففيه الزكاة، وقيمتها غير مصنوعة 1000 ريال، وقيمتها مصنوعة 3000 ريال، فهي تزكي 3، لأن هذه صفة مباحة فتقوم شرعاً. أيضاً مثال آخر، امرأة عندها 15 مثقالاً قيمتها 300 درهم، فإنها لا تزكي منها لأنه لم يبلغ وزنها نصاباً. الليلة أخذنا فائدة جميلة جداً، وهو أن الذهب المعد للاستعمال والعارية كثير من العلماء، جمهور العلماء يقولون لا زكاة فيه، أما إذا أعد للنفقة أو أعد للكراء أو كان محرماً ففيه الزكاة، والشيخ ابن عثيمين رجح أن فيه الزكاة، هو ورأي الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. إلى هنا نتوقف، وغداً إن شاء الله نتكلم على زكاة العروض. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا العلم النافع يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا العلم النافع يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا العلم النافع يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.